جزائري مقيم في سويسرا، بدأ الإمامة والخطابة عام 1991. رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، شارك في التكوين المستمر للأئمة في الجزائر، إمام وخطيب في القنصلية السعودية في جنيف، الشيخ مهاجري زيان. هناك أيام تركت أثراً فعلقت في ذاكرته ولم ينسها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مسرور بوجودي معكم لأتحدث عن بعض الخواطر التي يعيشها الإنسان في حياته، لأن الإنسان هو أيام مجموعة، وفي كل يوم يمر به يعيش حدث، يعيش شيء يحزن منه، شيء يفرح. واستذكار هذه الأشياء والخروج منها بدروس وعبر مفيد للإنسان في حياته. فأريد أن أنقل بعض ما عشته بعض هذه الأحداث لإخواني وأخواتي حتى يستفيدوا منها. وأول ما أبدأ به في ذاك اليوم، عندما كنت أتجول في ريف سويسرا، وكما لا يخفى عليكم سويسرا تمتاز بالمناظر الجميلة الخلابة، وريفها ريف جميل. وأنا أتجول أجد شيء لفت انتباهي، أجد محل، لا نقول محل، في الطريق خضر، فواكه، لوحات فيها ثمن هذه الفواكه، هذه الخضر، ثم صندوق، هذا الصندوق نضع فيه المال. فالذي يريد أن يشتري هذه الفواكه أو هذه الخضر يأخذ ما يشاء ثم يضع في الصندوق ثمن ما اشتراه. لكن استغربت، لم أجد بائع، المكان خالي، ريف، حتى السيارات المرور قليل جدا. حاولت أن أعرف هل فيه ربما كاميرات مراقبة، فما وجدت كاميرات مراقبة. فرجعت بخاطري إلى ما كنت أسمعه وأقرأه عن عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن عبد العزيز، والعدل الذي كانوا يعيشون فيه، والأمن والأمان. فتألمت كثيرا، قلت كيف أجد هذا في بلد أوروبي؟ وفي بلداننا للأسف الشديد الكثير من هذه القيم بدأت تضعف. فهذا من المواقف التي تأثرت بها كثيرا. وفي نفس السياق في ذاك اليوم كذلك، عندما لاحظت أنه في سويسرا في كل حي يوجد مكان مخصص لبيع الجرائد، مكان عام فيه الجرائد، فيه مكان يوضع، تأخذ الجريدة وتضع فيها المال، لكن لا يوجد شرطي، لا يوجد حارس، لا يوجد بائع، لا توجد كاميرات. وهذا التقليد سويسري قديم جدا ومستمر إلى يومنا هذا. فهذا يدل على أن هذا الشعب فيه أمانة، هذا الشعب فيه قيم حضارية، وهذه القيم نحن أولى بها منهم، لأن ديننا حثنا عليها. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. لا أنسى ذاك اليوم عندما كنت طفلا صغيرا، وكان الإخوة المحيطين بي حريصين على أن نربى تربية إيمانية، فكنا نتعاهد على أن لا نفرط في صلاة الفجر، إلى درجة سبحان الله عندما أحد الإخوة لا يصلي صلاة الفجر، فعندما يلتقي بالمجموعة ويلتقي بأحد إخوانه يستحي. وكنا نبحث عن كل الطرق التي تساعدنا على أن نكون مواظبين لصلاة الفجر. فمن الطرف في هذا الأمر أنه فكرنا إذا ذهبت إلى أخ لك تريد أن توقظه للفجر وتدق البيت أو تناديه بصوت عالي، فهذا يزعج السكان ويزعج أهل البيت وهذا غير لائق. فماذا حتى الجوالات ذلك، يعني ثقافة الجوالات في ذلك الوقت لم تكن منتشرة، لأن نتكلم على موضوع يعني أكثر من 30 سنة كنا صغار. فمن الوسائل التي كنا نستعملها كان بعض الإخوة يربط رجله بحبل أو بخيط ويرمي هذا الحبل أو هذا الخيط من النافذة، ثم عندما يمر الإخوة في حالة ما إذا لم يستيقظ فيجذبون ويجلبون هذا الخيط حتى يستيقظ لصلاة الفجر. فسبحان الله كنا نعيش أيام حلوة، أيام إيمانية كانت مبنية على الصفاء، وعلى كان الهدف هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. أتذكر أول مرة ألقيت كلمة في المسجد، وكان ضمن برنامج تدريبي على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلقاء الكلمات والمواعظ والدروس. وكان الرجل الذي يشرف على هذا العملية التربوية رجل فاضل، توفي رحمه الله، نسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. وكان يعني عنده حلقة نتربى فيها، ثم يكلف كل مرة يكلف شخص يلقي الكلمة. أول مرة ألقيت كلمة وكنت شاب صغير، كنا نلقي الكلمة بين الأذان وإقامة الصلاة، بين أذان العشاء وإقامة الصلاة، وكان عندنا نظام نحترمه أن لا تتجاوز هذه الكلمة يعني 7 دقائق، والذي فعلا يعني يتجاوز لا يتجاوز 10 دقائق، لكن كان نظامه 7 دقائق، موعظة بسيطة، تذكير بسيط. وكان الإقبال على الكلمة أكثر من إقبال على الدرس، لأنه الدرس طويل، يعني بعض الإخوة الذين يصبرون يبقون في الدرس، أما هذا كان كل الناس تحضره. فأول مرة ألقيت الكلمة بدأت بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معروف مشهور رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، ويذكر أن فيه ملائكة سيارة، هذه الملائكة تمر عندما على حلق الذكر، عندما تكون مجموعة في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى، تمر هذه الملائكة وتستمع لهؤلاء الذاكرين، وعندما ينتهي مجلسهم فهم يرفعون التقرير لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسألهم: ماذا وجدتم عبادي يفعلون؟ يقول: وجدناهم يذكرونك. فيسألهم: ماذا يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ يقول: ما رأوها يا الله. قال: فكيف لو رأوها؟ ثم مما يستعدون؟ يستعدون من جهنم. وهل رأوها؟ ما رأوها يا رب، فكيف لو رأوها؟ يعني أنا أذكر فقط، الآن لست بصدد الوعظ والإرشاد، لكن أذكر فقط هذه أول مرة ذكرت هذا الحديث، وكانت مداخلتي أو كلمتي موفقة ولقيت قبول ونجاح. من ذلك الوقت أصبح المشرف على هذه العملية التدريبية التربوية بدأ يكلفني بإلقاء دروس من المغرب إلى العشاء وإلقاء الخطبة، والحمد لله بدأت الخطبة وأنا شاب صغير. فأتذكر هذا الأمر، هذه البدايات المشرقة، نسأل الله عز وجل أن تكون لله عز وجل، لأن كلما كانت البدايات والمنطلق صحيح ولله عز وجل، يكتب الله عز وجل للإنسان الدوام، ما كان لله دما واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. في ذاك اليوم، وهو يوم من أيام الله، مر علي موقف تأثرت به كثيرا. كان عندنا نظام ونحن صغار، كان ما يسمى بموعظة الفجر، بعد صلاة الفجر يقوم أحد الإخوة يلقي كلمة قصيرة، يعني دقائق فقط معدودة، ويكون تذكير بموضوع موضوع عام، وكان هذه الكلمات يتداول عليها الإخوة كل مرة يأتي الدور على. فأتذكر يوم من الأيام فيها أحد الإخوة نحسبه أنه من الصالحين وعنده إيمانيات عالية جدا، وهو رجل بسيط ليس بعالم، ليس له في العلم الشرعي حتى أن حرفته ميكانيكي. فطلب منه أن يلقي الكلمة فيقف أمام الناس، وكانت هذه الكلمة أنا أتذكر أنه بعد الفجر لا يخرج أحد، المسجد يبقى مليان لا يخرج أحد كلهم، لأنه كلمة غير ثقيلة، دقائق فقط وينتهي الملقي. فهذا الأخ يقف أمام الناس ويقول كلمته، وهو تذكير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا للطريقة حقها، وهي ثلث حقوق لكن هو ذكر حق واحد. بدأ غض البصر ثم توقف ولم يعقب ولم يشرح ولم يقل شيئا. فبعدما انتهى الكثير من الإخوة يعني تكلموا معه يطلبون منه: لماذا يعني، لماذا لم تسترسل، لماذا لم تتكلم؟ يعني فيه من يعتقد أنه عاجز عن، هو يستطيع أن يشرح يستطيع أن يقول. قال لهم: لأنه أنا بالنسبة إلي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا شيء، عندما أطمئن أننا كلنا طبقنا هذا الشيء، نعطي للطريقة حقها، نغض البصر، إن شاء الله أكلمكم على الأمر الثاني، لكن هذا كافي بالنسبة إلينا، هذا حمل ثقيل، مطلوب منا فقط أن نطبق ما سمعنا. وهذا كان درس بليغ حتى أثر في تكوين شخصيتنا. إن ليس الهدف من كثرة، الهدف هو كثرة الكلام أو سماع المواعظ الطويلة، يعني شيء واحد، الشيء واحد نطبقه أفضل من أن نسمع كما كبير من المعلومات لكن لا نطبقها. وهذا منهج نبوي، كما يذكر الصحابة: كان الواحد منا يحفظ 10 آيات ثم يفهمهن ثم يعمل بهن فيتعلم العلم والعمل معا. لأن الهدف الأخير هو العمل بالقرآن الكريم، العمل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الفرق أن يكون إنسان موسوعة لكن في الواقع لا يطبق إلا القليل منها. فهذا كان مؤثر بالنسبة إلينا، وهي رسالة واضحة، رسالة واضحة لنكن عمليين. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا تطبيق ما نعرفه وما نسمعه من المواعظ. في ذاك اليوم مر في حياتي يوم حزين، يوم عشت فيه آلام كبيرة، لأني تربطني بشخص علاقة أخوية، علاقة محبة في الله سبحانه وتعالى، وهذا الشخص هو داعية وشيخ معروف بفعل الخير ومعروف بغيرته على الإسلام وحبه لهذا الدين، ومشهور في العمل الخيري، مرجع كبير في العمل الخيري. لكن في ذاك اليوم يأتيني الخبر وأتفاجأ بخبري اختطافه في الفترة التي عشناها في الجزائر، الفترة الأليمة، فيما يسميه الكثير من الناس العشرية السوداء التي ابتلانا الله عز وجل بها بالإرهاب. فهذا الرجل اختطف من الجماعات المسلحة ويريدون منه إصدار فتوى، هذه الفتوى يعني حتى عملهم يأخذ الشرعية بأن ما يفعلونه من القتل جائز، لكنه هو ثبت واختار رضا الله واختار الجنة على هذه المساومة الدنيئة، وفعلا قدم حياته لله سبحانه وتعالى فذبح شر ذبحة، ذبح شر ذبحة ودفن في مقبرتين، يعني دفن المرة الأولى وجدوه في قبر هذه الجماعة المسلحة وضعته في قبر، ثم دفن في قبر آخر. فهذه كانت من المواقف المؤثرة في حياتي، لأن هذا الرجل حتى أذكر عندما اختطف ما نقل إلينا أنه كان بعد الفجر وكان يقرأ القرآن الكريم، كان يحمل المصحف وهو يقرأ القرآن الكريم وتدخل عليه الجماعة المسلحة وتأخذه لتقتله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء وأن يجعله من أهل الجنة وأن يكفينا شر هذه الطائفة أو هذه الطوائف التي تشوه صورة الإسلام والمسلمين في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي نجد فيه أمة الإسلام موحدة وموحدة، تعيش في أمن وأمان وفي سلم وإسلام، تنتشر بين أفرادها الأخوة والمحبة، تختفي فيها الضغائن والأحقاد. لما كل هذا الخلاف؟ لما أمتنا مشتتة؟ لما أمتنا تقاد ولا تقود؟ يا الله، نتضرع إليك في هذا اليوم المبارك من أيام رمضان أن تجمع شمل الأمة، وأن توحد صفها، وأن تجعل المحبة بيننا، وأن تطرد الشيطان من بيننا. محبكم ومحب الخير لهذه الأمة، مهاجري زيان.